أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في المقام الثاني من مقامات، أو الموقف الثاني، لا المقام الثاني من الموقف الأول، من مقامات البحوث التمهيدية. قلت في بحث الوجوب الغيري والتلازم في الحكم بين الشيء ومقدمته، حيث عقدنا هذا المقام الثاني للحديث عن حقيقة هذه المسألة. وقد اتضح أن صاحب الكفاية قد أفاد أنه يمكن طرحها بأسلوب تكون فيه أصولية، كما يمكن طرحها بأسلوب تكون فيه فقهية. وكنا بصدد الحديث عمن استشكل في الشق الثاني من كلامه، حيث رام المحقق النائيني وآخرون إنكار كونها مسألة فقهية. وقد تقدم ما أفاده المحقق النائيني مع جوابه، وما أفاده السيد القوئي أيضا مع جوابه. النظرية الثالثة في هذا المجال هي النظرية التي صرح بها المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف، على من عكس في تقاريره المختلفة، نهاية الأفكار، بدائع الأفكار، منهاج الأصول، حيث أفاد ما خلاصته أن المسألة الفقهية هي التي يكون الحكم المبحوث عنه فيها ناشئا عن ملاك واحد، ووجوب المقدمة ليس كذلك، لأن كل مقدمة وجوبها بوجوب ذيها، فملاكها ملاكه. فلا توجد لهذه المسألة، لا يوجد لها ملاك واحد حتى تكون مسألة فقهية. توضيح ذلك أن الأحكام الشرعية التي يبحث عنها وعن شؤونها وملابساتها في الفقه هي عوارض لفعل المكلف بواسطة أو بلا واسطة، وهي أعم من الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، بناء على تعقل استقلال الوضع بالجعل كما هو الصحيح، خلافا للشيخ الأنصاري وأتباعه. وكل حكم شرعي سواء كان حكما شخصيا بنحو القضية الخارجية الشخصية، أم كانت قضية خارجية غير شخصية، فضلا عما إذا كانت قضية حقيقية، تكون ناشئة من ملاك واحد، وهذا الملاك الواحد هو الذي به تكون حينئذ حكما شرعيا وضعيا أو تكليفيا يتصف بالحكمية. إذ الحكم لا بد له من موضوع، والموضوع لكي يكون موضوعا لحكم لا بد وأن يكون فيه ملاك، على اختلاف أنواع المسائل والملاكات بما يوازيها. وعلى هذا الأساس تتكون المسألة الفقهية ويتكون الحكم الشرعي. في المسائل الشخصية واضح أن الملاك يكمن في هذا الشخص. في القضايا الخارجية المعممة، أي لمجموعة من الأفراد مسورة، لابد من وجود ملاك يجمع بين هؤلاء الأفراد. ولذلك يصدر الحكم حينئذ على هذا الأساس. وكذا في القضية الحقيقية، سواء كان الجامع في القضايا الحقيقية جامع ذاتي مثل أكرم كل عادل فإن الملاك هو العدالة المستوجبة لوجوب الإكرام، أم كان الجامع جامعا عرضيا انتزاعيا كما في كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإن العنوان الذاتي لكل معاملة يختلف عنها في الأخرى، في البيع نقل الأعيان، في الإجارة نقل المنافع، وهكذا فيما يضمن وفي عكسها أيضا فيما لا يضمن، في العارية في الوديعة في إلى آخره. فعندما اقتنصنا قاعدة واحدة فقهية من الكل واضح أنه يوجد ملاك واحد في الكل هو المستوجب للحكم بالضمان. ما هو؟ هو كونه بصحيحه مضمون، لأن المبادلة مبادلة فيها ضمان مش مجانية. وعلى هذا الأساس أفاد المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بأن المسألة لا تكون مسألة فقهية إلا إذا اتحد الملاك. إذا جئنا إلى مقدمة المقدمة بعنوانها العام، هي إما مقدمة صلاة، إما مقدمة حج، إما مقدمة إما. طيب، هذه المقدمة ليس فيها ملاك يقضي بأن تكون محكومة بحكم شرعي، بل الملاك كامن في ذي المقدمة. وعلى هذا الأساس فهي لا تتصف بأنها مسألة فقهية لكي تطرح على طاولة الفقه حينئذ، فلا تتصف حينئذ بأنها مسألة فقهية أي مسألة شرعية. هذه حقيقة مراد المحقق العراقي، بينتها بما لا يبقي لبسا في مراده. وهذا الكلام كما ترى يعود في الحقيقة واللب إلى إنكار صفة الشرعية عن لزوم الإتيان بالمقدم، حيث تكون مقدمة واجب. فإن هذا الكلام لا يلتقي مع القول بالملازمة الشرعية بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. إذ نقول إما أنك أيها القائل قائل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو حكم الشيء وحكم مقدمته شرعا، فأنت مسلم حينئذ بأنها تتصف بالوجوب الشرعي وإن لم تكن ذات ملاك مستقل عن ملاك ذيها في نظر الشارع، بحيث يستدعي هذا الملاك أن تكون ذات حكم. فإن كنت قائلا بالإيجاب أي بالتلازم الشرعي، فأنت قائل بأنها تحمل حكما شرعيا، ولا معنى لأن تحمل حكما شرعيا ولا تدون في الفقه، إذ الفقه يبحث عن الوظائف الشرعية وليس له حد في كتاب أو سنة يضيق بأكثر من ذلك. هذا واضح. فكلامه رضوان الله عليه بأنها ليست مسألة فقهية لا يلتقي بوجه مع قوله بالملازمة إن كان قائلا بها، وأما إن لم يكن قائلا بالملازمة فحينئذ يقع الكلام في أنها تكون أصولية أو لا تكون أصولية. ولا يخفى أن طرح المسألة في الأصول يكفي فيها أحد شقي النتيجة، وطرح المسألة في الفقه يكفي فيه أحد شقي النتيجة. بعبارة أخرى، إذا كان الشيء مشكوك الوجوب ونريد أن نبحث عن أنه واجب أم ليس بواجب، إذا كان الشيء مشكوك المشروعية ونريد أن نبحث عن أنه مشروع أو غير مشروع، أين يبحث عنه؟ في العلم المناسب. والبحث عن الأحكام الشرعية وضعيها وتكليفيها وأصل المشروعية إثباتا أو نفيا هو الفقه. ولذلك قلنا في علم الأصول بأن البحث عن القياس وبقية الأبحاث المنهجية في الاستنباط والتي لا يقول بها الإمامية داخل في حد المسألة الأصولية، للاكتفاء بطرح المسألة في علم من العلوم أن تكون بأحد شقي النتيجة داخل في العلم. فإذا كانت على تقدير الملازمة داخل في العلم، فحتى إذا لم تكن قائلا بالملازمة يمكنك أن تبحث عن وجوبها أو عدم وجوبها. حينئذ كما لا يخفى، هذا ثانيا. وثالثا، مع الإغضاء عما تقدم، من قال بأن كل مسألة حتى يبحث عنها كبرويا في الفقه لابد وأن تكون ذات ملاك واحد؟ ما الدليل على ذلك؟ فإذا أمر المعصوم عليه السلام بحكم يضم بنحو القضية الخارجية جماعة من الناس أو جماعات من الناس، وكل جماعة تنضوي تحت الحكم بعنوانها وملاكها الخاص بها الذي يختلف عن العنوان والملاك الخاص بالطائفة الثانية أو الطائفة الثالثة أو الطائفة الرابعة، فهل القضية الكبروية المستفادة من كلام المعصوم عليه السلام تدون في الفقه على أنها مسألة فقهية ثم تنضوي تحتها النتائج أم لا؟ دعنا نتحدث في الموالي العرفيين. إذا نظرت من الباب إلى من في داخل المكتبة وقلت أكرم هؤلاء، وكان أحدهم باعتباره عالما والآخر باعتباره عابدا والثالث باعتباره
بالمجرد،
لا إله سببه ملاك، فتعددت الملاكات في كل واحد غير الآخر.
الملاك نفس المجرد
كوني مجرد، لا ما فيك. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا حكم شرعي كلي ينطبق على هؤلاء، مع أن ملاك وجوب الإكرام في الأول كونه يصلي صلاة الليل، في الثاني كونه فقيه، في الثالث كونه متكلم يدافع عن المذهب، في الرابع كونه ابن الفقيه مثلا. فإن تعدد الملاكات لا يسلب صفة الفقهية عن المسألة يا أخوان. إن قال قائل فرق بين مثل هذا النقض وبين ما أفاده المحقق العراقي. المحقق العراقي قال المقدمة دائما ملاكها في ذي المقدمة، صحيح ملاكها في ذي المقدمة، لكن وجوبها غير وجوب ذيها أم نفس أم شخص وجوب ذيها. البحث عن الغير هذا معنى التلازم بلا إشكال. إذا شخص الحاكم انتهى البحث، مو مهم من حيث النتيجة ماذا نقول. قد نقول بالملازمة وقد لا نقول، قد نقول بوجوب المقدمة مطلقا وقد نقول بالحصة الخاصة منها وهي الموصلة، وقد نقول بخصوص نوع من أنواع الموصلة اللي قال فيه الشهيد الصادق وهو التي تتعقبها النتيجة، أي ذي المقدمة، أي يتعقبها ذا المقدمة، يتعقبها ذو المقدم. جيد. المهم هذا لا يشفع لإخراج أو إدخال المسألة في الفقه أو إخراجها منه. وبهذا يتضح أن ما أفاده رضوان الله تعالى عليه لا ينتهي إلى نتيجة. أما ما ناقشه به المحقق صاحب المنطقة من أن تعيين الضابط لمسائل العلم ليس أمرا يرجع إلى اختيار كل واحد، وإلا لما صح الإيراد بالاضطراد والانعكاس أو عدمهما، أنه كل واحد بيعمل ضابطة ويصير يشكل على آخرين من له عضابطك هذا الكلام وليس على الضابطة الأخرى. بل الملحوظ في عد مسألة من مسائل علم من العلوم أحد أمرين: إما أن يكون هناك مسائل مجموعة اصطلح عليها باسم خاص ولا يجمعها جامع، ما في وحدة موضوعية، في وحدة غاية وغرض فأطلق العلم عليها كما هو رأي جماعة من المحققين في علم الأصول مثلا، كما هو رأي السيد الإمام مثلا، وإما أن يلحظ الغرض والملاك في تدوين العلم وتحرير مسائله فينتزع الضابط للمسائل بلحاظ هذا الغرض وهذا الملاك، مثل ما هو مبنى صاحب المنطقة نفسه الثاني، وهو أن الميزان في المسألة الأصولية أن تكون غافعة للتحير، وقد تفرد بهذا المعنى رضوان الله عليه. جيد. على هذا الأساس يقول بأن الضابط للمسألة الأصولية بلحاظ غرض الفقه إنما هو ما يبحث فيه عن عوارض فعل المكلف الشرعية، سواء تعدد الملاك أو اتحد الملاك، فمسألة وجوب المقدمة على هذا من المسائل الفقهية. وأنت خبير بعدما ذكرته بأن هذا الكلام يغرد خارج السرب الذي كان العراقي بصدد الحديث عنه. إذ العراقي بالدقة يا إخوان ما قاله هو أن المقدمة ليس لها ملاك، دائما ملاكها ملاك ذي المقدمة. وبالدقة هو ما تحدث عن وحدة وتعدد الملاك، وأنا لما جاوبت الجواب الثالث كان تنزل الجواب الثالث، لكن قلت كلامه يفضي إلى القول بإنكار الوجوب الشرعي للمقدم، وعلى غيره لا يحمل. بينما هذا الكلام كأنه جعل المحقق العراقي يفترض ضابطا خاصا به للمسائل الفقهية، ويشكل على أساسه بإدخال وإخراج المسائل، فمن حق أي شخص أن يجيب بأن الخلاف بيننا وبينك مبنائي، مع أن المحقق العراقي لا يريد أن يقول الكلام. المحقق العراقي يريد أن يقول المسألة الفقهية بأي تعريف عرفنا الفقه لابد أن تتضمن حكم شرعي، والحكم الشرعي الذي لابد وأن تتضمنه هو الذي يكون ناشئا من ملاك، حتى لو كانت القضية الشرعية قضية عامة بنحو العنوان المشير، لكن أفراد العنوان المشير كل واحد له ملاكه، بينما وجوب المقدمة ولا في مورد من الموارد له ملاكه، دائما الملاك في ذي المقدمة.
الملاك مستقل بالديوان.
ها جيد. وعلى هذا الأساس فهذا الإشكال أنا في تقديري في محل آخر غير المحل الذي
ولنا بيجاوب على ملاك الأحكام الظاهرية منه أيضا
مستقل. الحكم الظاهر ما له ملاك مستقل، ما في ملاك بالمتعلق، فهو خارج تخصصا عن البحث، خارج تخصص. نحن عم نحكي عن العناوين الأحكام الواقعية، والأمارات دخلت وأفتينا على أساسها باعتبار أنها تتحدث عن الحكم الواقعي.
معرض أصل الحكم الظاهري على فهم سيد الشهيد. معرض الأصول العملية ما لاش.
هو على فهم سيد الشهيد شو هو؟
على إنه جراء التزاحم صار عندي هالكلمة المخصص ملاك جديد.
إيه بس ما في ملاك جديد.
الملاك
في عرض الملاكات الواقعية.
ورغم ذلك دخلت بالعالم.
ملاك طولي في باب التزاحم، وإلا الشهيد الصدر دائما بيقول فيش حكم شرعي ظاهري مقابل الحكم الواقعي بالدقة.
المتفقون. بس أنا بتصور هو اللي قصده إيه هيدا.
أكثر من هذا ما في إلا وظيفة عملية يعني فعليا. جيد. ثم أشكل المحقق صاحب المنطقة بإشكال ثاني، بأنه كيف بتقول يا محققنا العراقي ما في ملاك مع أن المقدمية دائما لها ملاك واحد؟ ما هو ملاكها؟ ملاكها أنه يتوصل بها إلى ذي المقدمة، فكل أنواع المقدمات ملاكها أنه يتوصل بها إلى ذي المقدمة. أقول هذا الإشكال مبني على ما فهمه أيضا من مراد محقق العراقي، وإلا هذا الأمر البديهي ما كان ليغفل على العراقي ولا على أدنى تلامذته كما هو واضح. محقق العراقي بالدقة يريد أن يقول ولا في مورد من موارد المقدمة في ملاك يقضي بالإتيان بالمقدمة غير ملاك ذي المقدمة، فكل موارد المقدمة ملاكها في ذيها وليس فيها. هذا بالدقة اللي بدي يقول المحقق العراقي. انت فيك تقله يا محققنا بأنه وإن لم يكن فيها ملاكها الخاص يكفي لعقدها مسألة فقهية ملاك المقدمية، أي المصلحة الطولية للمصلحة المرادة بنفسها، وهذا كافٍ لعقدها فقهي. هذا بس الجواب صحيح، إنه ليست كل الأحكام ملاكاتها ذاتية فيها، توجد ملاكات يتوصل بها إلى تحصيل ملاكات أخرى. خير إن شاء الله. هل هناك من ينكر بأن المقدمة ملاكها تحصيل إمكانية الإتيان بذي المقدمة، باعتبار يتوقف الإتيان بذي المقدمة على المقدمة كما هو واضح. وعلى هذا الأساس يكفي في ملاكيتها محصليتها لإمكانية وقوع ذيها بالاختيار بعد وقوعها بلا إشكال ولا ريب، خصوصا بناء على القول بالمقدمة الموصلة. طيب، إذا ما أفاده المحق العراقي أيضا لا ينتهي إلى نتيجة. بقي الرأي الأخير وهو ما أفاده صاحب المنطقة نفسه، حيث أفاد بأن المسائل الفقهية هي ما يبحث فيها عن عوارض الفعل الشرعية العملية لا مطلق العوارض الشرعية. فالعوارض الشرعية على قسمين: قسم يقتضي عملا وقسم لا يقتضي عملا. الذي يقتضي عملا من حقه أن يحرر في الفقه، الذي لا يقتضي عملا ليس من حقه أن يحرر في الفقه. والوجوب الغيري، الوجوب المقدم أو الحكم، حكم المقدمة بناء على الملازمة، ليس فيه لا تنجيز ولا تعذير. إذ أصل لزوم الإتيان بالمقدمة مسلم عند الكل عقلا، إنما الكلام في اتصافه بصفة الشرعية زيادة على ذلك. بناء على القول بالملازمة يتصف بصفة الشرعية، لكن هذه الشرعية لا تقتضي تنجيزا ولا تعذيرا، وعليه فليس من حقها أن تدون كمسألة فقهية، لأن البحث فيها وإن كان عن عوارض فعل المكلف لكنه لا يقتضي عملا إقداما أو إحجاما. إذ أصل لابدية الإتيان بالمقدمة يستقل بها العقل ولو لم نقل بالملازمة الشرعية. جيد، إذا كان الأمر كذلك، هذا صار كلام غير كلام العراق اللي واقع مراد العراق. هذا الكلام يا إخوان لو تم فإنه يقضي بأن القول بشرعيتها لغو، إذ ما معنى وصفها بالشرعية حينئذ إذا كان لا يعطي أي مفعول من المفاعيل ولا يؤثر أي تأثير؟ أصل الإقدام والإحجام مسلم بالقول بالشرعية وبدون القول. ما هو الأثر الإضافي الذي صيض فيه حكمها بحكم شرعي، توصيفها بالشرعية؟ لا يوجد أثر إضافي،
تفاعل نفي الأثر
يقضي شيئا. إذا لم يوجد أثر إضافي يقضي شيئا، فوصفها بالشرعية حينئذ سوف يكون وصف لغوي لا معنى له. بعبارة أخرى، القول بالملازمة الشرعية شيء زائد على أصل لابدية الإتيان بالمقدمة. وإذا كان الأمر كذلك كما هو يقول، فحينئذ لا معنى لوصفها بالشرعية، فيعود إنكاره لفقهية المسألة إلى إنكاره لإمكانية وصفها بالشرعية. وإن شقق في الظاهر الشرعي إلى عملي وغير عملي، هذا أولا. ثانيا، من الذي حد المسألة الفقهية بأن تكون مسألة شرعية ذات بعد عمل؟ إن قلنا بأن الأحكام الوضعية لا تقتضي عملا، أمكنه أن يقول بأن مقصودي من العوارض الشرعية للفعل أعم مما كان بلا واسطة أو مع الواسطة، يعني أعم من التكليف والوضعي. ها، وعلى هذا الأساس حينئذ نقول بأنه يعود البحث بالدقة إلى توصيف اللزوم واللابدية، إذ معنى الوجوب الشرعي ليس شيئا سوى إدراك أنه لا يمكن للشارع أن يريد شيئا إلا وهو يريد مقدمته، مش حررنا في المقام الأول. وليس المقصود جعل لفظي ولا صياغة تشريعية سياقية كتابية، بل هذا هو المقصود. وإذا كان هذا هو المقصود فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن البحث عن وجوب مقدمة الواجب شرعا ليس سوى البحث عن لابدية أن يريد مريد ذو المقدمة المقدمة. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ فلا إشكال ولا ريب في أن توصيف لزوم الإتيان الذي لا بد منه بالشرع يكفي لعدها مسألة فقهية حينئذ، فإنه يقضي بلزوم الإتيان بها من باب أنه تحقيق مراد مولانا المتفرع على إرادته ذو المقدمة، وكونه لازما من جهة أخرى لا ينفي كونه لازما من هذه الجهة. نعم، لا إطاعة مستقلة ولا عصيان مستقل له على صفة حد الوجوب، لكن يترتب عليه ثواب أم لا يترتب على الإتيان به ثواب؟ إذا جاء الإنسان بقصد التوصل إلى ذي المقدمة ثم منعه مانع من الإتيان بذي المقدمة، ألا يعد شارعا في العمل لأجل العمل الذي أوجبه الشرع؟ ويكفي في المسألة الفقهية مثل هذه الآثار كما لا يكفي. إن قيل دفاعا عن صاحب المنطقة، إن صاحب المنطقة قد ذكر في ثمرة هذه المسألة أنه بناء على الوجوب الشرعي للمقدمة فإن ثمرتها العملية تحقق صغرى مسألة التعارض، بينما بناء على عدم الوجوب الشرعي تتحقق صغرى للتزاعم، وسيأتي بيان الثمرة إذا ما بدنا نفوت عليها. فيكفي في توصيفها بالفقهية هذا المعنى فننقض عليه. جواب هذا أنه لا يصح النقض بهذا يا إخوان، فإن الأثر على أحد التقديرين هو صيرورتها من وادي التعارض إذا تم ما ذكره في الثمر، لكن كونها من وادي التعارض لا يشفع لعدها حكما شرعيا إذا لم يكن له أي أثر قابل للتنجيز والتعذير فعد لغوا. وبعبارة أوضح يا أخوان، المسألة الفقهية خلاصة لكل البحث، المسألة الفقهية أعم من الأحكام الموجهة مباشرة للسلوك. يكفي في عقد المسألة الفقهية إمكان إصباغ نسبتها إلى الشارع لكي يبحث عنها في علم الفقه. وأما ما اشتهر من أنه عوارض فعل المكلف فهو مجرد اصطلاح لا يقدم ولا يؤخر. هذا تمام الكلام إلى هنا. بعد هذا يقع البحث فيما ذهب إليه علمان من أعلامنا من أن المسألة من المبادئ الأحكامية وليست من المسائل لا الأصولية ولا الفقهية، وهو ما ذهب إليه في أحد كلاميه السيد البروجردي وما ذهب إليه صاحب المنطقة أيضا يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.